وعلمت أن عزي بامتثالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تبارك وتعالى بجهاد العدا، ووهبه الله تعالى الشفاعة غدا، ونجاه الله تبارك وتعالى من كل الردى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الموعدة. أما بعد، فمرحبا ومربحا بكم أحبتي في الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم انصرنا على عدونا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم رحمك بالمسلمين المستضعفين من المسلمين في أفغانستان، في العراق، أو في السودان، أو في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا كريم. اللهم إنا نشهد أن الأمر أمرك، وأن النصر نصرك، وأن الملك ملكك، وأن التقدير تقديرك، وأن الجبروت جبروتك. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم إنا نجعلك في نحور عدوهم ونعوذ بك من شرورهم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أحبتي الكرام، من أين أبدأ ولا حرف يطاوعني، ولا يد في مدى الذكرى تصافحني؟ من أين أبدأ ولا حرف يطاوعني، ولا يد في مدى الذكرى تصافحني؟ يسافر الشعر بي في كل ناحية، والجرح في كل ميدان يبارزني. الأمة الإسلامية بين كرامة مسلوبة وأراض مغصوبة وحقوق مسلوبة وأعراض تنتهك ومقدسات تنتهك وشباب يعتقل وشيوخ يهان، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة مدلهمة الخطوب، تكاثرت وتكالبت عليها الأعداء من كل مكان، الكل ينهش في جسد هذه الأمة. الأمة الإسلامية صارت كالأيتام على مأدبة اللئام، أرض الخلق يفعل بها ما يشاء. ولكن اسمحوا لي أن أفتتح بقولي، أنا لا ألوم على المستبد، فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد. نعم، أنا لا ألوم على المستبد أيا كان هؤلاء المستبدون، كانوا يهودا أو صليبيون، تكالبوا علينا وتكاثروا علينا، الكل ينهش في جسد الأمة الإسلامية، فهل اللوم عليهم؟ لا والله، أنا لا ألوم على المستبد، فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد. أنا لا ألوم على المستبد فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد. فاللوم ليس على أعداء الدين، فاللوم ليس على اليهود الملاعين، فاللوم ليس على هؤلاء الذين زعموا حربا صليبية على المسلمين، وإنما اللوم على المسلمين. الأمة الإسلامية تمر بأزمة خطيرة وبمرحلة تحتاج إلى مراجعة نفسها، أين هي؟ لذا اسمحوا لي أحبتي في الله، هذه الحلقة تعتبر حلقة استثنائية من هذا البرنامج، وهو برنامج الواجب الأول، هي حلقة استثنائية ألقي فيها نظرة مع حضراتكم على واقع الأمة، لنذكر الأمة بما تعيشه ونعرف أين نحن. الأمة الإسلامية كما وصفها الدكتور محمد جمال كشك في كتابه الماتع، إنهم يبيدون الإسلام في بلغاريا، قال: صورة في ذاكرتي، صورة في خاطري، منذ 40 سنة لم أنساها ولا تفارق ذاكرتي هذه الصورة، صورة لفلاح هندي قد هده الجوع، قد أتعبه الجوع، قد أضعفه الجوع، حتى استند إلى شجرة في مكان بلا حراك ليس له شيء يتحرك إلا عينان تدوران تدلان على حياة فقط، لا يستطيع حراكا إلا أن العين فقط هي التي تتحرك. وبينما هذا الفلاح الهندي قد هده التعب وجلس بلا حراك، برزت عظامه من جلده كأنها عظام بلا جلد، جثة قد تأخر دفنها. جاء كلب مسعور وأخذ يتقدم نحوه، ثم تقدم إلى يده وأخذ ينهش من يده، الكلب المسعور أخذ ينهش من يده وينهش من جسده، وهذا الفلاح الهندي الذي لا يستطيع الحراك، لا يملك أن يجذب يده ولا يملك أن يصرخ في الكلب حتى يطرده أو يرهبه أو يرعبه. حال الفلاح الهندي بهذا التوصيف الذي فيه قلت جثة قد تأخر دفنها، قلت عينان تدوران تدلان على حياة، لكنه في الحقيقة ميت لو كان الموتى ينظرون. حالة هذا الفلاح الهندي هي حالة هذه الأمة الإسلامية، أمة قد أصابها شلل، بدأت بتخدير ثم شلل في الأعصاب ثم فقدت الأمة كل شيء، فصارت لا تستطيع أن تصرخ، لا تستطيع أن تقول لا، ولا أن تجذب يدها، ولا أن تلوح بيدها للكلاب المسعورة. وفي كل يوم يخرج علينا أعداؤنا ويقولون لنا لا نريد سلاما إلا سلاما يوافقنا. فماذا نحن صانعون؟ فماذا نحن فاعلون؟ أعلنوها لنا في كل موقع. لن نترك الإسلام ولن نترك المسلمين إلا وقد قضينا عليهم بشكل أو بآخر، عن طريق الحصار الاقتصادي، عن طريق الحصار الاجتماعي، الحصار السياسي، الحصار العسكري، عن طريق أي شيء. فأعداء الإسلام هم أعداء الإسلام قديما وحديثا الآن لم يتغيروا. الجريمة اللي بيرتكبها المسلم انه مؤمن بس. وانا قلت قبل كده لا ينبغي للمسلمين ان يستغفلوا فيقنعوا الناس ان اللي بيحصل في فلسطين بسبب حماس، وحماس هي اللي عملت كده. طب ده الان الضرب في القدس، الضرب في داخل القدس، واعلنوها انها مستوطنة يهودية، وضموا منها مقاطع كبيرة اساسية من مقدسات المسلمين لمقدسات اليهود كما زعموا. ضربوا المسلمين في افغانستان، هل هذا بسبب طالبان؟ طب السؤال، لو كان هؤلاء هم السبب، فمن السبب فيما كان قبل ذلك؟ الحروب الصليبية، الحملات الصليبية التي قامت على الأمة الإسلامية أو التتار. أعداء الإسلام قديما هم أعداء الإسلام حديثا. فها هي قريش تجتمع، تتآمر، تفكر، تخطط كيف تقضي على هذه النبتة، على هذه الأمة الإسلامية في بداية نشأتها وولادتها. طب عملت الأمة الإسلامية؟ ما ذنبهم؟ خرجوا على الشرعية الدولية. طب عملوا إيه عشان خرجوا على الشرعية الدولية؟ آمنوا بالله ورسوله. كانت النتيجة أنهم فكروا ودبروا حتى قاموا بعمل حصار اقتصادي واجتماعي للمسلمين في شعب بني هاشم. حاصروا المسلمين 3 سنين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بأي ذنب؟ بأي جريمة؟ هل يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن موفقا في دعوته؟ حاشا وكلا. هل يتصور أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده من الحكمة والمرونة حتى يتعامل مع أعداء الإسلام؟ الآن غزة محاصرة منذ 3 سنين، فماذا صنعنا وماذا نحن صانعون؟ الدواء لا يجدونه، والحصار امتد على معظم المناطق الفلسطينية بشكل أو بآخر. في شعب بني هاشم حوصر المسلمون اقتصاديا واجتماعيا، حرب نفسية، بكاء الأطفال من وراء الشعب من شدة الجوع يسمع وما حرك لهم ساكنا، أنين العجائز وما حرك لهم ساكنا، صراخ النساء وما أثر في شعورهم وأحاسيسهم، دعاة السلام والحرية البشرية والإنسانية والتقدمية والعصرية فعلوا هذا بالمسلمين. لكن أهل الإسلام يوم أن كانوا في شعب بني هاشم من شدة جوع الذي وصل إلى حد أن أكل ورق السمر والشجر والجلود حتى أن بعض الصحابة كان يقول أكلت شيئا أنا لا أعرف هذا الذي أكلت إلى الآن، من شدة الجوع ارتطمت قدمه بشيء طري مرن فأخذه فابتلعه وهو لا يعرف ماذا يأكل من شدة الجوع، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وما ضعفوا وما استكانوا. ايه الجريمة اللي حصلت زمان وايه الجريمة اللي حصلت دلوقتي؟ الجريمة واحدة، قالها الله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. الجريمة ان انتوا خرجتوا عن ملتنا، لذلك قالها غلادستون، هذا الرجل الايطالي الكافر قالها صراحة: لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع القرآن من قلوب المسلمين، ما لم يرفع الحجاب عن المرأة المسلمة ويغطى به القرآن. قالها قديما زمان: لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب عن المرأة المسلمة ويغطى به القرآن. عشان تعرفوا دعوة حرب النقاب الآن وبعدها بدأت حرب الحجاب، حتى مجرد الحجاب بقى علامة على التخلف، مجرد اللي بيسموه خمار قال لك لا ما تدفعش. ولذلك لا نجد امرأة تتولى قيادة أو رئاسة أو موقعا في أي مكان إلا وشرط أساسي ألا تكون محجبة. لن تستقيم حالة الشرق حتى أو ما لم يرفع الحجاب ويغطى به القرآن، هكذا يعتقدون قديما وإلى الآن يمكرون ويخططون. فماذا نحن صانعون؟ فماذا نحن فاعلون؟ هنتحرك امتى؟ متى نفيق؟ ان الامة الاسلامية لن تعود الى قيادتها ولن تعود الى ريادتها الا اذا عادت الى دينها والى ربها والى الاسلام. والله لو تقدمنا عسكريا ولو تقدمنا سياسيا ولو تقدمنا فكريا لن نستطيع ان ننتصر على اعدائنا الا اذا عدنا الى ديننا. كلام ده مهم جدا. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ما ترك قوم الجهاد الا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد الا ذلوا. يعني انا اطلب السلام وانا قوي، اطلب السلام وانا املك الحرب، اطلب السلام وانا املك القرار، ولا اطلب السلام وانا لا املك شيئا بل استجدي. لا اطلب السلام وانا اركن الى الدنيا. اسمعوا للحديث الماتع الذي ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بيتا ولم يرفع سقفه، ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها. إيه معنى الكلام ده؟ هذا النبي كما جاء في رواية أحمد والحاكم في المستدرك وعند غيرهما هو يوشع ابن نون عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل. يوشع غزا كما قال صلى الله عليه وسلم غزا نبي أي أراد أن يغزو، فقال لقومه من بني إسرائيل قبل الخروج، عايزين نعرف مين اللي هيجاهد، من الذي يصلح الجهاد، هل أمتنا الآن تصلح الجهاد، هل أمتنا الآن تستحق النصر أو التأييد، هذا سؤال. فما الدليل على أننا نستحق النصر؟ اسمعوا القصة دي وأنا سأعود وأكمل الحديث، أنا هكمل الحديث بعد ما ناخد بالنا من القصة دي التي فيها شاهد مهم. وهذه القصة أوردها ابن حبان في الثقات، وأوردها ابن سعد في الطبقات. القصة بتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث برسالة مع صحابي جليل يدعى عبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى، بعث برسالة إلى كسرى يقول له تعالى وأسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، يدعو إلى الإسلام. من الذي بعث برسالة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى من؟ إلى كسرى، إلى ملك الفرس، إلى أعظم دولة في التاريخ البشري آنذاك هي والروم. فلما بعث بالرسالة، في رواية بتقول بعثها إلى عظيم البحرين، وبعث بها عظيم البحرين إلى كسرى، وفي رواية أخرى عند ابن سعد في الطبقات أن عبد الله يقول فبعثني برسالتي إلى كسرى فسلمتها له. فلما قرأها كسرى مزقها، وكان هذا أكبر دليل على قمة ازدراء العرب آنذاك، ومكانة العرب عند الفرس والروم. مين العرب دول؟ ايه العرب دول؟ تاريخهم ايه العرب دول؟ حضارتهم ايه العرب دول؟ قوتهم ايه العرب دول؟ فمزق الرسالة. فلما مزق الرسالة وعاد عبد الله ابن حذافة السهمي الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر، اخبره ان كسرى مزق الرسالة، مسك الرسالة كده وقطعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، وفي رواية قال أما هؤلاء فيمزقون، وفي رواية اللهم مزق ملكه. كسرى عمل ايه؟ بعث الى رجل اسمه باذان، اسمه باذان، وكان هذا عامل كسرى على اليمن. عايز افهمك يعني ايه عامل كسرى، يعني كسرى ملك الفرس. العرب كانوا زمان عبارة عن أتباع، يعني إيه أتباع؟ يعني ما لهمش قيمة، يعني زي بالضبط كده إيه لما نقول قرية في محافظة في أطراف مصر، فالعرب كانوا كذلك عند الفرس وعند الروم. فبعث كسرى إلى باذان، يعني الموظف اللي عنده، الخادم اللي عنده على اليمن، قال له ابعث برجلين من عندك جلدين، شوف الاثنين كده شداد، ابعث من عندك برجلين جلدين يخبراني بخبر هذا الرجل او يأتياني به. شوف لنا قصة الرجل اللي بيدعوني الاسلام ده وبيقول انا رسول، ده ايه قصته، ده ايه الموضوع ده. فبعث باذان برجلين، قيل في بعض الوقت بعث برجلين احدهما قهرمانه، يعني احد رجاله الخاصه، رجلين جلدين يعني قويين. وقدم الرجلان على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فدخل عليه ودفع اليه بالرساله اللي جايبينها من مين؟ من كسرى عن طريق باذان. فلما قرأ النبي أو قرأت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم، ثم قال اذهب بعدما دعاهما إلى الإسلام وقال أنا رسول الله أسلم وإن الإسلام يدعو إلى الخير والرحمة وكذا وكذا، ثم قال اذهبا وارجعا من يومكما هذا وأتياني غدا أخبركما بالخبر، تعالوا بكرة وأنا أقول لكم الرد يعني. فبعث فذهب الرجلان وفي الغد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه قال إن ربي قتل ربه، أي رب باذاج يعني كسرى، في هذه الليلة كما في رواية الطبقات عند ابن سعد، إن ربي قتل ربه أي كسرى في هذه الليلة، فرجع فرجع إلى باذاج حاكم اليمن أحد خدام كسرى وأخبره بالخبر، فقال إن يكن ذلك حقا فإنه رسول، وفعلا كان خبر النبي صلى الله عليه وسلم حقا وأسلم باذاج وأسلمت هذه القبيلة أو هذه المنطقة ودخلوا في دين الله بهذا الحدث. إيه اللي أنا عايز أخده من القصة دي؟ اللي عايز أخده من القصة دي حاجتين اتنين. الأولى عشان ألفت لك النظر، مكانة العرب قبل الإسلام كانت إيه عند الفرس والروم، يعني عند الغرب من قبل روما وإيطاليا والأخير أوروبا، ومن قبل الجانب الآخر جانب روسيا ودركستان والبلاد فارس من إيران وغير ذلك، كانوا ملهمش لازمة. أدي الجانب الأول أو أدي الشاهد الأول. الشاهد الثاني اللي نبدو من القصة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا واستجيبت دعوته، اللهم مزق ملكه، ولم يلبث في هذا إلا اليسير من الوقت حتى انقلب عليه ولده شيراويل، ثم زال ملك كسرى بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، خلاص دي آخر مرحلة الفرس. وفعلا هلكت فارس في هذه الدعوة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم مزق ملكه، تم تمزيقهم. يا ترى يا جماعة هم مزقوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أقواما القرآن في قلوبهم كان قويا والإسلام في قلوبهم كان راسخا متينا، فهل القرآن في قلوبنا قوي أم أن القرآن مزق في قلوبنا قبل أن يمزق الله أعداءنا وقبل أن نمزق وقبل أن يمزق أعداؤنا أبناءنا مزقنا نحن قرآننا إلا من رحم الله. أنا عايزك تتصور معايا كده، لو قلبنا في صفحات المصحف كل صفحة كده، فجئنا على صفحة كصفحة الربا، نهى الله فيها عن الربا، فهل هذه الصفحة موجودة في قلوب المسلمين؟ والله إنها ممزقة، ممزقة. مزقنا صفحة الربا من قرآننا قبل أن تمزق في أعدائنا أو من أعدائنا. تعال شوف صفحة أخرى، نهى الله عز وجل الأمة عن أكل أموال الناس بالباطل، والأمة مزقت هذه الصفحة تماما فصارت صور الغش وصور الكذب وصور الزور وصور التدليس وأكل الأموال بالباطل والقضايا في المحاكم تعج بواقع للأمة غريب. صفحة تانية، انظر، نهى الله تعالى أمتنا عن التبرج والسفور والاختلاط والغناء الماجن الفاجر، والأمة مزقت هذه الصفحة تماما. وانت ماشي في الشارع تسمع تقول اللي بتغني بتقول أنا بتحنطر، معرفش بتقولها ازاي، بتحنطر معرفش يعني ايه بتحنطر، والناس قاعدة وناس محترمة قاعدين رجالة محترمة قاعدين بيسمعوا بتحنطر. هذه أمة حافظت على هذه الصفحة أم مزقت؟ قاعدين رجالة مع نساء اختلاط وغناء ورقص شيء طبيعي جدا. النهارده حفلات بتقام في بلاد المسلمين بيحضر فيها ألوف من بناتنا، ألوف من شبابنا يرقصوا مع بعض. مزقنا القرآن في قلوبنا وفي بلادنا قبل أن يمزق أعداؤنا. مزقنا القرآن، صفحة أخرى، صفحة الرشوة، صفحة الغيبة، صفحة النميمة، صفحة الخيانات، صفحة هتلاقي صفحات كثيرة جدا مزقت في قلوبنا، في بلادنا، في داخل جدراننا. ولذلك أكلنا من قبل قبل أن نؤكل من قبل أعدائنا. أنا قلت قديما زمان، قلت الشيخ محمد الخضري لما قال في كتابه الماتع إتمام الوفاء من سيرة الخلفاء، لما تكلم عن سيرة الخلفاء وقال لما كل هذه الانتصارات الباهرة والفتوحات القاهرة، ايه السر والسبب الرئيسي الذي جعل هؤلاء دائما دائما ينتصرون؟ ليه؟ هذا سأبين فيه الكلام، لكن بعد ما كمل الحديث الأول عشان ما ننسهوش، وهو حديث يحتاجه الناس الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة. كلمة بضع امرأة يعني ملك نكاح امرأة، أو ملك زواج امرأة، أو ملك عقد امرأة، أو ملك فرج امرأة، يعني عقد، يعني كتب كتابه لكن لسه ما دخلش. طب ليه؟ هذا مشغول بالدنيا. حاله قبل الدخول يختلف عن حاله بعد الدخول. فقال: هذا الذي شغل قلبه بالدنيا ما ينفعش يخرج معنا. لا، ولذلك قال: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني ما يجيش معايا، ولا آخر قد بنى بيتا ولم يرفع سقفها. ده مشغول ان هو بقى بالبنيان والعمران والدنيا والمتاع والزينة والفخ، ما يجيش معايا. ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات. الخليفات اللي هي ايه؟ النوق الحوامل، يعني عنده مشروع، مشروع غنم وجمال وبقر وبتاع، وهيكسب بقى وهيربح، والمزرعة تبقى مزرعتين وتلاتة، فمثل هذا لا ينبغي انه يجوا معي. فقال: ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو يريد أو هو منتظر ولادها، وهو منتظر ولادها. قال: فهذا لا يأتي معي. فخرج بقومي. قال: فأدنى للقرية حين صلاة العصر. يعني ايه أدنى؟ أي اقترب من القرية التي يريد فتحها ويريد تحريرها حين، أي قرب صلاة العصر. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني قارب وقت الغروب، الشمس هتغرب وهو يريد أن يغزو، ولو الشمس غربت لن يتم الغزو ولن يتم النصر. فقال للشمس، انظروا وتأملوا، خاطب الشمس فقال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، اللهم احبسها علي شيئا، أي بالقدر الذي أنتصر ويتم الغزو ثم تعود إلى أدراجها بعد ذلك. أنت مأمورة، الشمس مأمورة، نعم، أمر كوني، أمر كوني، فالشمس بأمر الله تدور، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فأنت مأمورة بأمر كوني، وأنا مأمور بأمر شرعي وهو الجهاد. فالجهاد كان مشروعا على الأنبياء السابقين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، حتى فتح الله عليه، وفعلا فتح الله عليه، وتم فتح أريحة، وتم فتح بلاد فلسطين، وتم فتح بيت المقدس، وتم تحرير القدس على يد هذا النبي الذي كان من تلاميذ موسى عليه السلام كما تقول بعض الروايات. الشاهد في الكلام أنه لما دعا ربه واستخلص رجالا من قومه تفرغوا بقلوبهم وأذهانهم لنصر دينهم، تحقق النصر على أيديهم. إيه اللي نستفيده من الحديث ده؟ واحد، أن الجهاد يحتاج إلى إفراغ قلوبهم وأذهانهم. انت عارف الحديث اللي بيقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان؟ يعني ما تصليش وانت ما تعشتش والعشاء جنبك. طب ليه؟ عارف ليه؟ عشان انت مشغول بالأكل. يعني ايه؟ يعني المشغول ده مش يعرف يصلي. الصلاة العبادة تحتاج إلى تفريغ القلب وإلى تفريغ الذهن. لو أنت عندك مشاكل ما تعرفش تصلي، لو أنت عندك جوع ما تعرفش تصلي، يبقى لابد حتى تتفرغ العبادة أن تكون فارغ الذهن. ليست هناك شواغل ولا قلاقل ولا مشاكل حتى تستطيع أن تؤدي العبادة. كذلك الجهاد، لا يمكن هتكون صادق في الجهاد ولا يمكن هتقدر تجاهد جهاد سليم إلا إذا كنت تستطيع أن تكون بقلبك وعقلك لله. لذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أنفسهم، فكل لله. فهل نحن لله؟ كل لله، أنفسهم وأموالهم كلها لله. لما قال النبي يوشع ذلك لقومه كانت النتيجة فتح الله عليه وتم تحرير بيت المقدس. نفس الأمر تحقق على يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أيضا خرج بقوم لا يريدون من الدنيا إلا أن تكون قنطرة إلى الآخرة. ولذلك نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ده كلام سيدنا عمر. فبعد كده الكلام يكون معناه إن دول لما خرجوا خرجوا بالإسلام وللإسلام، وشغلهم هو لا إله إلا الله، ليست لهم شواغل أخرى، ليست في أذهانهم ولا في قلوبهم أمور أخرى. كلام ده تكرر مع صلاح الدين، مع نور الدين، كلام ده تكرر مع قطز، كلام ده تكرر مع بيبرس، كلام ده تكرر مع المعتصم، كما قال جعفر ابن سليمان وهو الذي حكى الحكاية، حكاية ومعتصما، حكاية امرأة، امرأة أراد الأعداء الاعتداء عليها في بلاد الروم، في بلاد الروم، مسلمة حرة، حاول الكلاب الاعتداء عليها، حاول الكلاب النيل من شرفها ومن مكانتها ومن عزتها، فلما لم تجد بدا من موقفها الذي انقطعت فيه الأسباب والحيل صاحت، ولم تكن فضائيات ولا وسائل إعلامية مقروءة ولا مسموعة، لم تكن وسائل مباشرة، لكن كانت قلوب مؤمنة، أجهزة سليمة، قالت ومعتصما. الكلمة تناقلتها القلوب من هناك الى عاصمة الدولة الاسلامية في بلاد الشام الى المعتصم، ووصلت حتى تقول الرواية كما قال جعفر بن سليمان كان امامه الطعام فقام فقام ولم يطعم، حتى ان الرجل الرومي استهزأ بها وقال لها غدا يأتيك المعتصم على خيل الله البلق، ترياء يعني هيعمل ايه فين المعتصم ده. فلما بلغه ذلك امر باعداد جيوش وامر الا يخرج معه الا فرس ابلق، فاجتمع له 100,000 فرس من خيل الله البلق وخرج الى الاعداء ولقنهم درسا من اجل صيحة امرأة. الان صيحات وصرخات وآهات وهيئات، لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يا ايها الزعماء في القدس قد ذبحوا النساء، في القدس في القدس في مقدساتنا ذبحوا الاطفال، هدموا المساجد، اعتقلوا الشباب. القدس مقبرة قد هدها التعب. يا ايها الزعماء في القدس قد ضربوا النساء، يا ايها الحكماء في القدس قد قتلوا وشردوا الابناء، فأين أنتم من هذا النداء؟ فأين أنتم من هذا البلاء؟ فأين أنتم من هذه الآهات؟ معتصم سمع صيحة، ووكالات الأنباء الآن تنقل الصيحات في كل مكان. يا مسلمين أين نحن من هذا؟ يا أمة الإسلام من يغيث؟ من يجيب؟ من يلبي؟ من يقول لها لبيك يا أمة الله في فلسطين، لبيك يا ولدي المريض في المستشفى لا تجد ثمن الدواء، لبيك. أين أمتنا الإسلامية؟ أين أمتنا العربية؟ أين أمتنا التي هي كثرة تزيد على المليار ولكنها غثاء كغثاء السيل؟ أما آن الأوان أن نفيق. إن نبي الله يوشع أعطانا درسا فقال لا يخرج معي من كان لديه شواغل في قلبه، لا ده ما يجيش معايا. فلما خرج معه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كانت النتيجة انتصار وتمكين. لذلك الإمام محمد أو الشيخ محمد الخضري لما تكلم في كتابه إتمام الوفاء من سيرة الخلفاء عن سيرتهم وعن فتوحاتهم وانتصاراتهم قال كلام جميل جدا. قال إيه السبب في الانتصارات دي؟ ياريت الكلام ده يتكتب ويطلع على الشاشة، ياريت الكلام ده يكون موجود عشان يبقى مرجع للناس يعرفوا فين البلاء، فين الداء وفين الدواء. قال في أسباب انتصاراتهم وفتوحاتهم، قال أولا وما أرى ذلك أو ما كان ذلك إلا بالتأييد الإلهي، أيدهم الله. عارف أيدهم الله ليه؟ أيدهم الله لما هم نصروا الله، إن تنصروا الله ينصركم. لكن احنا بنمد إيدينا لمين وبنطلب النصر من مين وبنستغيث بمن وبنستعين بمن؟ واحد التأييد الإلهي، ومن نصر إلا من عند الله. النصر من عند الله، إنما احنا كل ما حاجة تحصل نجري نروح ولابد ومن بحث. بحث ايه؟ هذا الرجل اليهودي اعلنها صراحة، المستوطنات اللي بتقام في القدس دي مسألة عادية خالص، يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ دي مستوطنة يهودية ودي حقنا واحنا بنعمل حاجة طبيعية جدا، انتوا بس مش فاهمين. يبقى فين الدعوة الى انه في سلام؟ او ان في مباحثات. نحن نريد ان ندرك الحقيقة حتى نستعد، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فاول سبب نصر الله به الامة السابقة هو التأييد الالهي، زي ما ربنا ايد يوشع. سيدنا يوشع عمل ايه؟ ما عملش حاجة. قال اللهم احبس علي، فغير الله الفلك الكوني وحبس الشمس لهؤلاء، كما سيأتي في آخر الزمان يختبئ اليهودي خلف الحجر فينطق الحجر. من الذي سينطقه؟ الله، الله الذي سيجعل الحجر ينطق. إذا صدق العبد مع الله يقول يا مسلم يا عبد الله، الله الذي جعل الماء أرضا صلبة تحت أقدام موسى ومن معه ثم رده ماء تحت أقدام فرعون ومن معه ليكون لمن خلفه آية. الله، الله الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله، الله الذي جعل الماء أرضا صلبة تحت أقدام سعد رضي الله عنه ومن معه حتى مشى بالخيول على الماء وما ضره ذلك هو ومن كان معه من هؤلاء الأطهار. الله، يا ليتنا نعتصم بالله. اعتصم والجأ واحتمي، فإنه الركن إن خانتك أركانه. بقولها المرة التانية، فإنه الركن إن خانتك أركانه. إذا لم نعد إليه ونقول له يا ربنا منك وحدك نطلب المدد والنصر، نأتمر بأمرك وننتهي بنهيك. السبب الأول هو التأييد الإلهي، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يرفع يداه إلى الله عز وجل حتى سقط الرداء أو حتى سقطت البردة من على كتفيه وهو يناشد ربه اللهم نصرك اللهم نصرك، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال إن الله منجز لك وعده. التأييد له. اثنين، ائتلاف قلوبهم، ائتلاف قلوبهم، فصاروا أجساما متعددة لهم قلب واحد. الله، ادي السبب الثاني، ائتلاف قلوبهم حتى صاروا اجساما متعددة لهم قلب واحد، امة واحدة. مش احنا بنتخاصم في داخل البلد الواحدة والبيت والاسرة الواحدة والقناة الواحدة والمسجد الواحد والشارع الواحد وهننتصر؟ كيف ذلك؟ لهم قلوب ائتلفت مع اختلاف الأجساد، وهذا ما نحن في أمس الحاجة إليه. السبب الثالث، لم يكن خلفاؤهم بالجبناء يخشون تهديدا أو يخافون وعيدا. لم يكن خلفاؤهم، في خطأ في الكتابة بدون قصد طبعا، لم يكن خلفاؤهم، لم يكن خلفاؤهم بالجبناء يخشون تهديدا ويخافون وعيدا. أربعة، السبب الرابع مهم جدا، لم يكن خلفاؤهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. لم يكن خلفاؤهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. أتوا بما لم ينزل به ربنا سلطانا. إن عندكم من سلطان بهذا، جعلتم الخمر حلال وجعلتم التبرج فضيلة وجعلتم الحجاب تخلف ورجعية ورذيلة، هذه مأساة. لم يكن خلفاؤهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هذا هو السبب الرابع. يعني لو استطعت انك تتابع معي بارك الله فيك اخي معتز جزاك الله خيرا، يبقى أفضل. السبب الثالث أعود مرة ثانية، لم يكن خلفاؤهم بالجبناء يخشون تهديدا أو يخافون وعيدا. السبب الرابع لم يكن هؤلاء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. السبب الخامس لم يشتغلوا بسفاسف الأمور. سفاسف الأمور وترك عظائمها، لم يشتغلوا بسفاسف. يعني ايه سفاسف؟ يعني احنا ورانا ايه غير نتكلم في الفنانين والفنانات والرقاصين والرقاصات، ونتكلم في الكورة، ونتكلم في البت كانت ايه ونامت ايه وازاي، ونتكلم في الفسح والمصايف، ونتكلم في الشاليهات، ونتكلم في بس سفاسف الامور وتحليل ونقد وتركيبات وبرامج ولقاءات، لم يشتغلوا بسفاسف الامور وترك عظائمها. السبب السادس لم يتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب كل بلاء وداء، لان الامة لها جهاز مناعي، هذا الجهاز المناعي هو الامر والنهي، فاذا تعطل دخلت كل الامراض. لذلك وعد الله بعقوبات اذا تعطلت شعيرة الامر والنهي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا ترك أمر هذا الأمر من الدين، الأمر معروف والنهي عن منكر، وقع البلاء وعم الهلاك، ولا أستطيع ذكر الأدلة. السبب السابع من أسباب انتصار السلف وتمكينهم، لم يكن علماؤهم يشتغلون بالزهو والكبر والعجب والمناصب. ما كانش هم العلماء هو الزهو بالمنصب والعجب بالمنصب واسترضاء المواقع والفضائيات والظهور، لا لا لا، كان همه أن يلقي رسالة وأمانة ائتمنه الله عليها. وبمناسبة المناصب ده بيذكرني بقصة بعض ولد ابن شبرمة، كان جالسا مع الوالد في يوم من الأيام، قاعد مع أبوه في يوم من الأيام، فمر طارق ابن زياد في موكب النبيل، حاجة بقى بها مع حشية ومعاه، فنظر إليه ابن شبرمة وقال لولده، يعني كأنه مستنكرا، أراها وإن كانت تحب فكأنها سحابة صيف عما قليل تقشع. أنت مبسوط أنك أنت تعينت كذا، ولا كنت مسكت منصب كذا، ولا كنت دلوقتي كذا؟ أراها وإن كانت تحب فهي كسحابة صيف عما قليل تقشع. وفعلا ده اللي حصل. ايه اللي حصل؟ انه ما هي الا ايام قليلة وتولى ابن شبرمة القضاء. فلما تولى القضاء قال له ولده، يا ابتي اتذكر يوم طارق؟ فاكر يوم ما كان طارق معد عليك ومع الموكب النبيل وكده؟ فقال يا بني اني خطبت في اهوائهم واكلت من حلوائهم. المنصب فتنة، أسأل الله أن يولي كل مسؤول صوابه ورشده وأن يكون خادما لدينه، اللهم أمين. السبب السادس لم يكن علماؤهم يشتغلون بالزهو أو بالعجب أو بالكبر أو باسترضاء الناس على حساب الدين، لا. السبب الثامن والأخير من أسباب نصرهم وتمكينهم وفتوحاتهم هو لم يكن الدين قد بليت جلدته، بل كانت مظاهره تتجلى. يعني ايه كلمة بليت؟ يعني الدين ما بقاش له وجود في الشارع ولا في البيت، التبرج في كل مكان والاختلاط في كل مكان والأغاني في كل مكان والخيانات في كل مكان والرشوة في كل مكان والربا في كل مكان والغيبة في كل مكان إلا من رحم الله عز وجل. لم يكن الدين قد بليت جلدته بل كانت مظاهره تتجلى. يعني امشي في الشارع اقول دي دولة اسلامية والبيت ده بيت مسلم والشارع واخش الوظيفة والمصلحة الحكومية واخش المؤسسة الرسمية اقول فعلا دول مسلمين. فاذا كانت هذه الاسباب موجودة فابشروا بالنصر، واذا كانت هذه الاسباب غير موجودة فماذا نحن صانعون؟ في الحقيقة هذه بعض ما كنت أود أن أقول، وكان عندي كثير من بعض الحقائق التي أود أن أذكرها من التاريخ لنتناول بها قضية القدس، ولكن انسحب الوقت وانفلت مني دون أن أفرغ ما في جعبتي في صدد أو بصدد هذه القضية المؤلمة المفجعة. أسأل الله أحبتي الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الأمة الإسلامية وأن يؤلف بين قلوبها وأن يصلح ذات بينها وأن يلهمها صوابها ورشدها وأن يردها إلى سنة نبيها وأن يجعلها ممن تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. أسأل الله تعالى أن يثبت إخوانا المرابطين في كل مكان لنصر هذا الدين. وفي نهاية كلمتي الحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قيما صمت فارسلت ثنائي ثم أتبعت ثنائي برجائي ورويت الأرض دمعا من بكائي وعلمت أن عزي بامتثالي وعلمت أن عزي بامتثالي.
احضني